بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في إطار حديثنا في الحلقة السابقة حول صفات التكفيريين وأنحاء التكفير، كنا نتحدث عن البدعة وما هي البدعة، وهل أن كل محدث هو بدعة، وعن تفسير الخاطئ للبدعة الذي قد يعيق حركة المسلمين بطريقة وبأخرى. ولا بأس أن ندخل في هذه الحلقة في إطار آخر في نفس السياق، وهو حول مسألة تفسيق الآخر وإخراجه عن العدالة، وهل أن المسلم الذي ينتمي إلى مذهب آخر يفقد شرعيته أو يفقد عدالته بمجرد انتمائه إلى هذا المذهب الآخر من خلال سياق بعض حركات تفسيق ووجود ذهنية للأسف عند بعض الفقهاء تسقط حتى على العامة في موضوع تفسيق الآخر لمجرد انتمائه إلى مذهب فقهي أو كلامي آخر أو ما إلى ذلك. يعني كنت أريد أن أسأل في البداية عن مسألة تفسيق الآخر، عن هذه الظاهرة، يعني كيف نشأت وتتراكم، لا تزال تتراكم في أوساطنا الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وهادينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. في الحقيقة أن هناك يعني نحو آخر من أنحاء التكفير هو ما أشرتم إليه من تفسيق الآخر، كما أن اتهام الآخر بالبدعة والإبداع في الدين هو شكل من أشكال الهجوم والتكفير للآخر، فأيضا اتهامه بالفسق والخروج عن الدين هو نحو أيضا من هذه الأنحاء التي سميناها أنحاء التكفير ولو تجوزا. وهذه الآفة في الحقيقة يعني تفتك بمجتمعاتنا الإسلامية وتزيدها تمزقا وتعمق من شقة الخلاف بين الطوائف والمذاهب الإسلامية، بحيث أن كل طائفة تحتكر الهداية والهدى لنفسها والاستقامة لجماعتها، وتسلب عن الآخر الهداية والتقى والاستقامة، تتهمه بالفسق، خروج عن العدالة. معنى الفسق يعني أن هذا خارج عن جادة التشريع وخط العدالة، منحرف في تفكيره وفي فتاواه. هذه كما قلت هذا مظهر من مظاهر الإقصاء الآخر، وهذا طبعا ما يحصل يعني يربك الواقع الإسلامي ويزيده تفتتا. ومع الأسف الشديد أنه يحصل إزاء هذا الأمر تهاون كثير، تعمل الأهواء بشكل كبير وتضيع كل المقاييس الأخلاقية والشرعية ليغدو الآخر سوداويا قاتما لا خير فيه، وهكذا يعني تمتلئ القلوب بالأحقاد والشنآن اتجاه الآخر، والشنآن يمنع من رؤية الحقيقة والواقع على ما هو عليه. البغضاء والحقد مع الأسف تحول دون رؤية النقطة المضيئة لدى الآخر، على قاعدة ما يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط
ولكن عين السخط
تبدي المساوية. عين السخط هي التي تلتقط المعايب في الآخر، وهذا طبعا كما هو معلوم لنا هذا المقياس وهذا الأمر مرفوض إسلاميا ومنطقيا. وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأيضا روي عن السيد المسيح عليه السلام كيف مر ذات مرة أمام جيفة كلب وتقزز منها أكثر الحواريين الذين كانوا معه، هذا يقول ما أنتن رائحته والآخر يقول ما أقبح منظره، فقال المسيح: ما أشد بياض أسنانه، كما نقلنا هذه القصة قبل مرة. فيعني يريد أن يلفتهم إلى الجانب المشرق من الصورة. فإذا هذا الواقع المؤلم.
لكن سمعت شيخ، لو قطعتكم، أنتم تتحدثون يعني عن يعني أن كل طائفة في الوسط الإسلامي تعمل على أن تحتكر الهداية أو الحقيقة لنفسها، ولكن يعني ألا توافقني الرأي بأننا حتى داخل المذهب نفسه عندما يختلف يعني عالم حتى مع عالم آخر أو جماعة مع جماعة أخرى، تجد أن يعني في كثير من الأحيان تجد أن التفسيق حاضر، يعني فالمسألة يعني قد تنم في كثير من الأحيان، لست أدري إذا كنت توافقني الرأي، عن ضيق أفق عن ضيق نفس فكري إذا صح التعبير، وليس عن أصالة فيما هو الدين.
نعم، المسألة أعم من المذاهب، هي بالأساس تحصل بين الأديان. يعني لو خرجنا إلى دائرة الأديان سنجد أن هذا الأمر يزداد ضراوة أكثر، ونرى أن الحصانة الأخلاقية إذا صح التعبير، حصانة الآخر، حرمة الآخر تتلاشى بعد ما إله حرمة، غيبته بتصير حلال، حتى أحيانا سرقة أمواله بتصير حلال، وهكذا. لما ندخل إلى داخل الدين الواحد بين أتباع المذاهب أيضا تنتشر كما كنا نقول. وحتى لو دخلنا إلى دائرة المذهب الواحد أحيانا مع الأسف يعني يحصل شيء من هذا الأمر من إسقاط حرمة الآخر بفعل كما قلنا، يعني هذا الشنآن الذي يحول دون تحكيم العقل ودون تحكيم الضوابط العقلية والضوابط الإسلامية التي تضيع في هذا الميدان وفي هذا الوسط. ويعزز مع الأسف الشديد يعني هذا الأمر وهذه التجاوزات، يعززه وجود بعض الفتاوى التي ذات الصبغة التكفيرية التي تنطلق هنا أو هناك لتنزع الحرمة عن أتباع المذهب الآخر وتشرع غيبتهم ولعنهم وسبهم، ويمكن لولا بعض المحاذير لأباحت حتى دماءهم. وهذا الأمر مع الأسف عم نشوفه يوميا ما يجري، يعني لا يجوز لنا نحن أن نغطي الشمس بأيدينا. الآن التكفير وموجة التكفير يعني منتشرة بين المسلمين على مختلف مذاهبهم، لا سيما بين الطائفتين الكبيرتين، أعني السنة من جهة والشيعة من جهة أخرى. فهذا هو الواقع المؤلم الذي يعاني منه المسلمون.
يعني سمعت شيخ، يعني أريد أن أرجع إلى تقريبا السياق نفسه، يعني هل الاختلاف بين المذاهب يبيح للمسلم أن يحكم على المسلم الآخر بعدم وجود عدالة؟
هو أنا قبل ما يعني أدخل في الإجابة على هذا السؤال لابد أن يعني لعلك سألتني أنت وأنا ما أجابت إلى الآن عن السبب، سألتني عن السبب وراء هذه الظاهرة المنتشرة بين المذاهب. أقول أحيانا قد يكون فقدان الوازع الديني والأخلاقي وراء كثير من السباب الشتائم والتضليل والتفسيق المتبادل، فقدان الوازع الأخلاقي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه أنه إذا كان فقدان الوازع الأخلاقي يحرك بعض عامة الناس من المسلمين إلى هتك حرمة الآخر من المذهب الآخر، فلماذا نرى أحيانا كما سألتم الفقيه يجنح نحو هذا التفكير؟ ونحن لن نتهم الفقيه بأنه ينطلق من سلوك خاطئ، لأننا نفترض انطلاقا من حسن الظن أنه يتحرك بوفق
قواعد
تقوى التي تحجزه عن الانحراف السلوكي. يعني مش قضية انحراف سلوكي، هو يبرر هذه الأمور، يبرر تفسيق الآخر. السبب لماذا هذا الجنوح؟ أنا أعتقد أنه هذا الإرث التاريخي المثقل والمليء بالمرارات والجراحات المتبادلة والمشحون بالظلم والقهر واستباحة الآخر، والذي يستمر إلى يومك هذا، هذا أرخى بظلاله وساهم حتى في تكوين أرضية نفسية عند الفقيه اختزنت في اللاوعي عند الفقيه، وأسست فيما بعد لما يمكن أن نسميه بفقه الشقاق مش فقه الوفاق. اختزنت في لاوعيه وأسست لما يمكن أن نسميه بفقه الشقاق، ووجهت تفكيره بشكل لا شعوري في هذا الاتجاه وفي هذا المنحى الذي ينطلق فيه الفقيه عن حسن نية، لكنه ينطلق إلى باتجاه يفرق الأمة، يمزق الأمة، بدل أن يتجه باتجاه آخر يقرب الأمة من بعضها البعض.
هل تقول سمعت شيخ بأن الأمة أصيبت حتى يعني بهذه الذهنية من فقهائها؟
الفقيه هو ابن الأمة، وعندما تكون الأمة تعيش هذا الجو، عندما تكون تعيش حركة الشقاق وحركة النزاع وتستمر لقرون الظلامات والقهر والشكوك والابتعاد عن بعضها البعض، وتنطلق الإشاعات التي تشوه المذهب الآخر، فالفقيه بالتالي هو ابن هذه الأمة. الآن نحن المسلمون في لبنان نحن متقاربون، نعيش في بلد واحد، يعرف بعضنا البعض، وتحصل في كثير من الحالات حالات علاقات اجتماعية واقتصادية أحسنت، وزواج متبادل، يدخل المسلمون كل يوم إلى أسواق بعضهم البعض وإلى بلدان بعضهم البعض، وربما في كثير من المناطق يعيشون في بناية واحدة. لكن ادخل إلى بيت هذا الإنسان الشيعي واسأله ماذا يحمل عن السنة، وادخل إلى بيت ذاك الإنسان السني واسأله ماذا تعرف عن الشيعة، بيقول لك الشيعة ما أدري بعاشورة بيطفوا الضوء ما أدري شو بيجيبوا خاروف، والشيعي بتسأله عن السنة بيحكي لك أوهام ما أنزل الله بها من سلطان، ونحن متقاربين. فإذا هذا التباعد لو تكاشفتم لما تدافنتم، هذا اللاوضوح، عدم المكاشفة مع هذه المرارات، مع الذي غذاها هذا الواقع التاريخي المؤلم والتي لا يزال يغذيها الواقع الآن المعاصر المؤلم، وتغذيها الكثير من الأيدي الخفية أيضا التي تعمل على زرع الشقاق بين المسلمين، هذا بالتالي سيترك يرخي بظلاله حتى على يعني ذهنية الفقيه، وستكون طبعا النتيجة الطبيعية لكل ذلك هو ما نشهده من تمزق الأمة إلى أشلاء متناثرة، ومن واقع ملؤه الأحقاد والضغائن المتبادلة، بحيث يستبيح المسلم سب ولعن وشتم أخيه المسلم.
بس سمعت شيخ، يعني بصرف النظر يعني عن عقلية المؤامرة، وإن كنت أنا يعني عقلية المؤامرة
إذا أنا لذلك أنا قلت غذت،
نعم يعني لا نستطيع أن نسقطها بالكامل، ولكن يعني أنتم تقولون بأن الفقيه هو ابن بيئة، وأن هذه البيئة قد توجه الفقيه، يعني ليس بالضرورة أن الفقيه يوجه البيئة في كثير من الأحيان، وهنا يمكن المشكلة أن الفقيه ينساق إلى الأحاسيس التاريخية من جهة، وإلى أنه يخاف من ضغط العامة عليه. المشكلة ليست في الوسط الشعبي فحسب، المشكلة دخلت في الذهنية، وربما في الإرهاب الفكري الذي يمارس ضد الفقيه. يعني هناك يعني مشكلة صاعدة خافضة إذا صح التعبير، هناك تداخل خوف لدى الفقيه من أنه إذا يعني صار في خط الإصلاح وخالف الذهنية الشعبية وما تورثه الناس على طريقة إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم المقتدون، إذا خالف هذه الذهنية لابد أن يدفع الثمن. يعني هناك خوف عند الفقهاء للأسف، ولذلك ربما لم تتجذر سمعت شيخ يعني الدعوات الوحدوية التي قام بها الأزهر وقام بها علماء من النجف وقم، وبالإضافة إلى ما قام به علماء لبنان السيد موسى الصدر وسماحة العلامة المرحوم الشيخ شمس الدين وسماحة آية الله عظمى السيد محمد حسين فضل الله وإخوانهم في عند المذاهب الإسلامية الأخرى في المذهب السني، نجد سماحة الشيخ أن هذه الدعوات لذلك بقيت في مكان معين لم تتجذر.
هذا كلام صحيح. أنا أعتقد أن هناك أن ثمة دعوات إصلاحية كثيرة حاولت أن تخرج على هذا الواقع المؤلم الذي حكم الواقع وحكم ذهنية الفقيه. لكن أنا كنت في صدد التفسير للتبرير، كنت أقول لماذا الفقيه يعني حكمت ذهنيته هذه القضية وصار هو يفتي بأمثال هذه الفتاوى؟ لا سمح الله كما قلت لا نريد أن نتهمه بانحراف سلوكي، بل الأفق الذي عاش به فتعامل مع النصوص والواقع المؤلم بطريقة هذا الواقع المؤلم والتاريخ الذي أرخى بظلاله جعل الفقيه ينساق بهذا الاتجاه ربما بشكل
ولا يحمل يعني إخوانه على 70 يحمل إخوانه في المذاهب الأخرى على
جعله يقرأ النصوص. يعني ليست القضية قضية يعني تطبيق، جعلته يقرأ النصوص بطريقة تغذي هذا الاتجاه، مع أن هذه النصوص يمكن قراءتها وتفسيرها باتجاهات أخرى. يعني أريد أن أقول أن هذه بعض الفتاوى التي تنزع الحرمة عن الآخر المسلم، تجوز سب ولعن وشتم وما إلى ذلك، هذه الفتاوى هي فتاوى فقهاء، هي حصيلة جهد فقهي، ليست مسلمات فقهية، هي قابلة للنظر والاجتهاد، ولهذا يفترض إعادة النظر بها. وبالفعل وجدنا أن الكثير من العلماء المعاصرين بل وبعض العلماء اللامعين والمجددين من علمائنا السابقين كما سأشير إلى بعضهم، وجدنا أنهم عملوا على يعني إعادة النظر في هذه الفتاوى وقراءة النصوص بطريقة أخرى وبطريقة شمولية تنسجم مع منطق القرآن وتنسجم مع منطق الإسلام الذي يرى أن الأخلاقيات غير قابلة للتجزئة، فوصلوا إلى نتائج طبعا يعني مختلفة. فإذا أعود لي يعني أضيء على هذه النقطة أكثر لجهة أن هذا الواقع الذي عشناه الواقع المؤلم خطورته وين؟ مش خطورته أنه في مسلم عم يغتاب مسلم فقط أو عم يلعن مسلم لأنه غلط معه. الغيبة تحصل بين المؤمنين حتى في البيت الواحد، تجاوز سلوكي، هذا لما بيكون في انحراف سلوكي سهل الأمر، تجي بتقول له يا رجل خاف الله، يا امرأة، يا عيني، ما بيسواه، الله حرمه. بس ماذا تقول لشخص إذا لا تغتب المسلم ويقول لك غيبة ذات لأنه ليس من مذهب حلال؟ هذا شو بتقول له؟ إذا واحد عم يغتاب مسلم ويعرف أن الغيبة حرام فهذا يكون علاجه بالوعظ بالإرشاد بتوجيهه إلى أن الله حرم الغيبة ما بيجوز تغتابه. لكن المشكلة الكبرى أنه عندما يرى أن غيبة الآخر حلال هون يصبح علاج المشكلة أخطر، علاج المشكلة أخطر. يعني مرة واحد مثلا مريض بيقول له الحكيم ما تدخن لأن التدخين يضره، فهذا سهل إقناعه، بيقول له التدخين بيضرك، بيعمل لك مرض السرطان، بيعمل لك كذا. ومرة هو يعتقد لا أن التدخين مفيد له أصلا، هو عنده اعتقاد وقناعة، هذا شو بك تقنعه؟ هذا بيصير إقناعه أكثر وأشد صعوبة. إذن هذا هو واقعنا المؤلم الذي لا يجوز أن نغض الطرف عنه أو نعتم عليه إذا أردنا أن نصلح. إذا أردنا أن نصلح لابد أن نقول هناك فتاوى نعم تكفيرية تنتشر عند كل المذاهب الإسلامية، مرة بتكفر إلى حد الإخراج عن الدين، ومرة بتكفر إلى حد اتهام بالبدعة والضلال والانحراف والتفسيق. هذه الفتاوى لابد من يعني وضعها على طاولة البحث. البدعة معروف، خروج عن الدين كما أشرنا، إدخال شيء في الدين أو إخراج شيء من الدين مع العلم بأنه من الدين. قد شوف الخطو يعني الموضوع وين، أنا لا يعني لا أريد أن أمانع من أن تكون أنت ترى أن ما يفعله الآخر خطأ ويمثل انحراف، لكن لا يجوز لك أن تقمع الآخر وتفرض رأيك عليه، تقول له هذا فهمك لكنه برأيي خاطئ وهذا ليس صحيح وهذا الإسلام لا يوافق عليه. الإسلام بوجهة نظري يختلف عما تقول، هذا من حقك. أنا لا أريد أن أميع الحقائق، أن أقول يعني كل المسلمين إذن على هم في مستوى واحد من الحقيقة، لا، وإلا كل إنسان يقتنع بمذهب ويلتزم بهذا المذهب لا يحترم نفسه وقناعاته إذا لم يرى أن مذهبه هو الصواب. يعني ما أحد يفكرنا أنه نحن جايين نميع القضايا ونريد نقول للإنسان شو يعني، لا، في واقع وفي حقيقة ندعو إلى إلا أن الكلام في أسلوب الخطاب مع الآخر، في أسلوب الخطاب، لعن، شتم، تفسيق كما ذكرتم. هلأ بيجي لسؤالكم اللي طرحتوه قبل قليل، أنه اختلاف المذهب هل يخرج عن العدالة أم لا؟ هاي نقطة جوهرية ومهمة، أنه إذا أنا زيد من الناس ليس من مذهبي هل يكون فاسق أم لا؟ في الحقيقة يعني السائل والمعروف نعم أنه يقولون أنه في فتاوى معروفة تقول أنه فاسق، لكن هناك رأي لجمع من الفقهاء هو رأي صائب باعتقادي لأنه يعتمد على دليل قوي، يقول أن يعني ينطلق من هذه القاعدة التي أشرت لها بأن يعني مقاصد التشريع منطق الأخلاق يأبى عن أن نجزئ الحرمات والكرامات كما كان يفعل بنو إسرائيل، أن السرقة حرام مع اليهودي أما غيره سرقته حلال، القتل حرام قتل اليهودي أما غيره فقتله حلال، خياني أنه إذا أتمنت بشيء خياني إذا كانت لأماني لشخص غير يهودي فأكلها وأخذها هذه فائدة وليست خيانة. ولذلك القرآن الكريم أشار إلى هذا الأمر، أنهم كانوا يقولون أنه ومن الناس من أن تأمنه بدينار يؤديه إليه ومنهم من أن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أنه هذي غير اليهود من الأميين العرب أو غيرهم ما في حرج في سرقة أموالهم، أسلم ما بيقبل بهذا المنطق، السرقة حرام مع المسلم وغير المسلم، قتل حرام مع المسلم وغير المسلم، الخيانة حرام مع المسلم وغير المسلم، الكذب حرام مع المسلم وغير المسلم.
لا يكون تجزئة القيمة.
القيمة مطلقة، بس مع قطع النظر ما بدي حتى واحد يقول لي هذا حكيك بالمقياس الفقهي، هذا حكي شعري، وحتى إذا ما نتعامل باللغة الفقهية الصرفة والأدلة سنجد أن النصوص الدينية أكدت على حرمة عرض المسلم، شرف المسلم، كرامة المسلم، دم المسلم، مال المسلم، بل هذه في ضفي لما عم نحكي داخل المسلمين، بل في إذا توسعنا الدائرة عرض الإنسان، كرامة الإنسان محترم، لقد كرمنا مش المسلمين بني آدم. بس هلأ خليني أحكي شوي بالدائرة الإسلامية، عم نعالج ظاهرة إسلامية، وإلا هو كما قلت منطق الأخلاق لا يتجزأ وموضوعه الإنسان بما هو إنسان. شوف الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا في القرآن ما بيقصد فيها طائفة معينة كما أشار إلى ذلك جمع من الأعلام وعلى رأسهم السيد الخوئي، يعني كل من آمن بالله ورسوله هذا المقصود، كل من آمن، لا يغتب بعضكم بعضا، إذن مطلقة. ولا تجسسوا، في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه.
المؤمن كل المؤمن،
مؤمن كل المؤمن. عن الإمام الصادق عليه السلام من عامل الناس فلم يظلمهم، شوف عامل الناس مش المسلمين بس،
كل الناس
فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته. الشخص العادل هو اللي ما بيظلم الناس كلهم، اللي ما بيكذب على الناس كلهم. فإذا على هذا الضوء نستطيع أن نقول بأن اختلاف في المذهب لا يبرر إطلاقا الهجوم على الآخر وسبه ولعنه وتفسيق، عم نحكي عن التفسيق هلأ بوصل للغيبة أكثر، يعني بتعرض له بخصوصها تفسيق. هلأ في قائل قد يقول، وهذا قيل في الكتب الفقهية، أنه إذا واحد ما بيؤمن مثلا بولاية أهل البيت عليهم السلام كيف بيكون عادل؟ شخص لا يؤمن بولاية الإمام علي سلام الله عليه هذا فاسق، لأن إنكار الولاية من أكبر الكبائر.
هكذا
أنا بنطرح الأمور كما هي، يعني
إنما هي صيغة.
أي أنا ما قلت قبل قليل لابد لا نغض الطرف عن واقعنا، إذا ما نعالجه ما بدنا نتكاذب. هاي النقاط من هنا هودي اللي بيدعوا للوحدة الإسلامية، مش بالخطابات المنبرية. مسلمين تعوا عالجوا هاي الإشكاليات الفقهية والفكرية، لأنه هذا على سبيل المثال يمكن مرت معانا، إذا أنا بدي أدعي للوحدة الإسلامية وأقول له للآخر أنه أنا في الجنة وأنت في النار، لأنه الحديث الشريف يقول تفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة والباقي في النار، وأنا الفرقة الناجية وأنتم طيب. أنا إذا
كما ينسب
كما ينسب، لأن الحديث الشريف المنسوب.
نعم.
لأنه أنا ناقشت فيما مضى قلت أنه هذا الحديث لم هناك نقاش في سنده وفي دلالته. فهي إشكالية، يعني في بعبارة أخرى في حواجز فكرية تمنع من الوحدة الإسلامية، كما أن هناك حواجز نفسية
فقهية،
حاجز فكري فقهي أنه طبعا أنا بيقول لك أنا بطلع على المنابر وحدي أيها المسلمون اتحدوا، ومن تاني يوم بكتبي وبمحاضراتي الأخرى عم غذي روح التفرقة عندما أقول أنه نحن الفرقة الناجية والباقون في النار. طب كيف أنا بدي مد إيدي على إيد شخص مسلم الآن من المذهب الآخر وأقول له تعال نتوحد، والحال أنني أنظر إليه أنه من أهل النار؟ أي وحدة هي؟ نكون عم نتكلم على بعض.
ليس بعادل إذا كان لا يقول بي.
ولذلك من نعالج هاي الإشكاليات.
نعم.
هاي الإشكاليات أحسن إشكالية هاي اللي عم نحكي عنها، إنه تفسيق الآخر، إنه اللي ما بيلتزم بولاية أهل البيت مثلاً هذا فاسق. والسني كمان بيقول إذا شخص ما بيحترم الصحابي وما بكذا هذا كيف بيكون عادل؟ هاي الإشكاليات من نعالجها. نحن بدي جاوب من زاوية
كيف يمكن يعني سمحت كيف يمكن أن نعالج يعني؟
أنا بعتقد بهذه المفردة بالتحديد أنا وجدت كلام لعالم فقيه جليل هو الشهيد الثاني، رجل متوفي من أكثر ما يزيد عن 600 عام، وقتل بيد الحقد، قتله أحد الأشخاص عندما كان ذاهبا إلى طريق الحج وأخذه ليأخذه إلى طلب إلى القسطنطينية، وقتل بطريقة في الأرض تركية، يعني الآن صار في ضمن الدولة التركية، لكنه كان يملك عقلية رائعة. هنا يطرح هذا الإشكال عندما يقولون بأن الفسق، أن غير المؤمن، غير من لا يؤمن بولاية أهل البيت فاسق، هو يجيب في كتاب الشهادات من كتابه مسالك الأفهام، يقول كيف فاسق؟ الفاسق من هو؟ يقول الفاسق هو الذي يفعل المعصية مع علمه بأن ما يفعله معصية، يعني بيعرف لأنه قامت الحجة على أنه هاي الأمر حرام، فبيجي بيرتكب هذا الأمر خلافا للحجة التي قامت، خلافا لعلمه للحجة، هذا بسميه فاسق. يعني خليني بسط المسألة أكثر. إذا الآن في واحد قدامه كوب خمر، كأس من الخمر، يعلم بأنه خمر وشربه، هذا يعتبر في المنطق الفقهي فاسق، خرج عن جادة التشريع بهذا الأمر. لكن لو واحد كان يعتقد أن هذا المائع هو عصير جاهلا بأنه خمر، ما بيعرف، فشربه، هل بين بعد ما شربه انه شوي انه خمر، هذا لم يسمي فاسق لانه مش عارف انه ما يفعله معصيه. طيب الان الشخص الذي لا يوالي اهل البيت، اذا كان عاده اذا ما بيتبع ولايته فهو عن جهل، مش انه قام لديه الدليل، هذا الا من شذ وندر، قام لديه الدليل ولم يتبع ولايته. هو يقول اكثر من لا يوالي اهل البيت بل كلهم، هو على حد بعض تعبيراته عادة لم تقم لديهم الحجة،
فلذلك على الولاء سمعت
إيه؟ أخذ فلذلك ما فيني أعتبر يعني الولاء أنه نحن نعتقد أنه يجب أن تتبع أهل البيت بعد رسول الله. طيب أنت بتعتقد هذا وهذا قام عندك الدليل، بس هل الآخر فهم هذا الأمر أو أنه جاهل به ولم، هل الآخر علم به وأجحده؟ إذا علم به وجحده اللي بيشحد شيء مما جاء به رسول الله طبعا يكون مش بس يمكن فاسق، بيكون ربما تصل المسألة إلى أبعد من ذلك، من ينكر شيئا ورد عن رسول الله.
ربما لم يقم فلذلك الدليل كما شاء.
فلذلك أحسنتم. إذا يعني نعذر بعضنا البعض، وأنا أعجبني تتمت كلامه للشهيد الثاني، لأنه بيعمم العدالة حتى خارج دائرة المذاهب الإسلامية، حتى خارج دائرة المذاهب الإسلامية. يقول والحق، بدينا نص كلامه، والحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم، ويحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى الدليل. تخرج الشخص عن العدالة بدك دليل، فالعدالة في كل دين، في كل أهل مذهب، إذا قام بما يمليه عليه مذهبه فهو عادل. فالعدالة موجودة، كل شخص قام بما يمليه عليه فهو عادل. إذا هذا الأسلوب من أنا لا أريد أن أعالج المسألة بالأسلوب العلمي الفقهي الآن، لأنه إشارات، لأنه ليس مجال بحثنا هنا، ولكن كنت أقول أنه بهذه الروحية يمكن أن نغير واقعنا. وأضيف هنا أنه كما أنه لا دليل على أن كل شخص يخالفنا في الاعتقاد فهو فاسق، أيضا الغيبة نفس الشيء، بالتالي لا يجوز غيبته حتى لو كان يختلف معنا بالمذهب. وهذا بالفعل ما أفتى به جمع الآن من الأعلام، وخالفوا الآراء الأخرى ونقضوها التي تقول أن الغيبة بس المؤمن اللي بتلتقي معه بالمذهب، هذا ما بيجوز غيبته. قالوا الغيبة موضوعها هو حرمة الغيبة، هذا موضوعه كل شخص مسلم، بل كما قلت أحيانا تصل القضية لدى البعض إلى أوسع، بس بما أننا نتحدث دائرة داخل دائرة المسلمين، كل مسلم ما بيجوز لك تغتاب، مش بس اللي بمذهبك. وبالفعل ذهب بعض الفقهاء، أنا رأيت الشيخ عبد الحسين كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، رأيت الآن السيد فضل الله من المراجع المعاصرين، وجدت المقدس الأردبيلي يميل إلى هذا الرأي، ومن العلماء الكبار والقدامى يقول أن الغيبة مطلقا لكل مسلم تكون حرام، وغيرهم من العلماء والفقهاء.
نعم سمعت شيخ، يعني لا نريد أن نقول للمسلمين فقط أن غيبتكم لبعضكم البعض يعني هي حرام وهي مشكلة، نريد أن نقول لهم أن ما هو أوسع من ذلك، بأن هذه الخلافات التي كما تقولون يعني تجذرت للأسف في بعض الأذهان، هذه يعني هي توجب الفراق والشقاق، وتؤدي إلى أن يعمل الآخرون على استغلالها حتى في الواقع السياسي، وهذا ما ينعكس على يعني مجتمعاتنا في أكثر من بلد إسلامي. ولكن يعني ما قد يخفف الوطأ في هذه الجوانب أن هناك يعني حركة ملفتة أو لافتة في العالم الإسلامي في أكثر من مكان، رأينا في هذه الأيام نرى في الحجاز حركة لاجتماع العلماء من سائر المذاهب ولرفض كل هذا التفسيق وهذا التكفير وهذا التضليل من المذهب للآخر، وهناك في لبنان وفي أكثر من موقع، يعني كأن الصورة سماحة الشيخ تقول لك أن هناك مشكلة موجودة في العالم الإسلامي تكفيرية وتضليلية وما إلى ذلك، ولكن هذه الصورة متنوعة، فهناك يعني حالات تبعث على الطمأنينة وعلى الراحة، وإن كانت هذه الحالات التأسيسية تحتاج إلى شجاعة أكثر وإلى أن ندخل معها في الأبواب الواسعة وفي القواعد التي أشرتم إليها حتى في القواعد الفقهية. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.